الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ورحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا يا أخي الأخ العزيز.
أصلح الله حال شيخنا، شوقنا إليكم كثيرا.
مرحبا فيك
شيخنا. ما زلنا مع أسئلتنا في الاقتصاد، وما زلنا مع هذه الضوابط، ولكني أريد أن ألمح إلماحا سريعا على أمر الفتوى وعلى أمر الإفتاء في عصرنا. يعني نحن تعلمنا من فضلتكم أن عندنا مجامع نأخذ منها فتاوانا فيما يعني يطرأ في الأمور المعاصرة، ولكن عندنا أيضا فتاوى يجتهد فيها أهل العلم وأهل الاجتهاد. فضابط هذا الإفتاء وضابط المفتي، وكيف يكون هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
صلى الله عليه
وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع الإفتاء موضوع واسع، وقد عقد مؤتمر أو لا، وقدمت فيه بحثا عن الفتاوى الشاذة وأضرارها.
نعم.
وضربت أمثلة بفتاوى شاذة، وللأسف الشديد كانت الأمثلة خارجة من نصف من هنا.
لا حول ولا قوة.
نعم. وكان يحضر معنا فضيلة المفتي.
نعم.
مفتي الديار المصرية. وبعض هذه الفتاوى نسبت إليه، ذكرناها بين أضرارها. ثم الفتوى الآن أنها مرجعية، مجمع البحوث الإسلامية عندما كان عالميا كان هو المرجع الوحيد في وقتها، قبل مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
نعم.
ثم جاء المجمعان فأصبحا المصدرين الرئيسيين، بعد أن تخلى مجمع البحوث الإسلامية عن عالميته وأصبح مصريا، ولم يكن فيه من متخصصين في الفقه سوى عدد قليل جدا، أظن 7 فقط، والباقون غير متخصصين أصلا في الفقه وأصوله. هناك مثلا رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي وبنك ربوي، كيف يكون عضوا في مجمع البحوث الإسلامية؟ ولذلك بدأت الاتجاه أن مجمع البحوث يضم إليه أعضاء، لأنه الأصل أنه كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر.
نعم.
من صفة علماء الأمة، كبار العلماء، وأن يكون مع العلماء خبراء في المجالات التي يبحثها، لأن هناك يعني مثلا مجمع الفقه الإسلامي الدولي عندما بحث موضوع رؤية الهلال استعان بأساتذة في الفلك.
نعم.
وعندما بحث نقل الأعضاء استعان متخصصين في الطب.
يعني هناك أساتذة وفقهاء أساسيون ويستعينون بغيرهم من كل التخصصات.
من الخبراء.
نعم.
خبراء متخصصين في المجال الذي يبحث. ولذلك الفتاوى التي صدرت عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو مجمع الفقه الرباط الإسلامي كانت فتاوى في غاية الدقة والانضباط.
جمعت بين الجانب الفقهي التأصيلي وبين الجانب الواقعي.
نعم. ولذلك كل هذه الفتاوى التي صدرت كتبتها في كتابي، أثبتها في كتابي مشروع القضايا الفقه المعاصرة. وأثبت الفتاوى القديمة لمجمع البحوث الإسلامية عندما كان عالميا.
دوليا.
دوليا. واضح مثل.
طب شيخنا سنتطرق إلى هذا المثل ولكن نستقبل أخونا طارق من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
والله ممكن أتقول الشيخ سؤال معلش.
الشيخ معك تفضل سؤالك.
والله يا فضيلة الشيخ يعني في بعض الشباب بيشتغلوا في مناطق المصريين أو غيره مثلا، وتلاقي مثلا بيشتغل مثلا بواب أو بتسمونه مصر بواب، ويجي يتركها مثلا بيروح يبيعها بفلوس يعني ياخذ منه مثلا 300 دولار 500 دولار أو ممكن يضمن أهله ويقول مثلا بتريك لك العمارة وبتبعت كل ما شهر مبلغ وقدره مثلا إلى مصر، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير.
أبشر يا أخي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. نرجع شيخنا
يعني مجموعان، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه رباط العالم الإسلامي. مجمع البحوث عندما كان عالميا في المؤتمر الثاني الذي عقد سنة 1965 1384 هجرية حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية.
بسم الله ما شاء الله. نعم.
هذا الجمع الكبير من المتخصصين ذلك الوقت لبحث موضوع البنوك أصدر فتوى بأن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة.
ده فتوى مجمع البحوث الإسلامية أيام أن كان دوليا.
نعم. حضروا في هذا المؤتمر 86 عالما من 35 دولة إسلامية بالإجماع.
بسم الله ما شاء الله.
بالإجماع لم يعارض ولا واحد. الإجماع أصدروا فتوى بأن فوائد بنوك من الربا المقطوع بتحريم نص الكتاب والسنة. مجمع البحوث الحالي وبالطبع هنا ما كان يصدر مجمع البحوث عندما كان دوليا ما كان يصدر فتوى إلا بعد أن يطلب أبحاث في موضوع الذي يبحثه.
نعم.
ثم تناقش الأبحاث مناقشة مستفيضة، وبعد المناقشة المستفيضة هنا يصدر القرار.
صحيح.
إذا اتفقوا، اختلفوا لا يصدر القرار. مجمع البحوث يعني حتى في الصحف، في الكتب في الصحف في الأهرام مثلا مجمع البحوث بلا بحوث كتبوا هكذا، لأنه الموضوع يعرض وتصدر فتوى دون أن مناقشة أو تقديم أبحاث كما كان من قبل، فأصدر فتوى بأن فوائد البنوك حلال. هل نأخذ الفتوى التي صدرت عن إجماع هذا العدد الكبير من علماء مصر وعلماء خارج مصر
من مجمع البحوث نفسه،
مجمع البحوث، أم نأخذ الفتوى التي حركها شيخ طنطاوي عمله الله، يعني لا أدري ماذا أقول، فهو الذي عرض فتوى وصدر فتوى ولم يعني بعض المتخصصين من إخواننا في المجمع قالوا أنهم لم يحضروا الجلسة أصلا.
طب شيخنا أيضا نستقبل أخونا أبو يوسف من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بس كنت عايز أسأل سؤال حضرتك، أنا ما فتحت حساب في البنك
نعم.
فهو فتحته توفير، فالتوفير دوت عليه فوائد، الفوائد ديت انا مش عايزها، طب ايه اعمل فيها ايه؟
بنك تجاري طبعا.
هو بنك تجاري. وممكن اقول اسم البنك ولا
لا؟ لا مش يعني بدون تسميه البنوك.
واضح.
طيب اوكي. هو بس هو فهو عامل لي عليه فوائد على الفلوس، يعني انا عايز يعني اشيل فيه فلوس بس هو هيجيب لي فوائد عليها، اعمل ايه في الفوائد دي؟
ابشر يا اخي.
اوكي شكرا،
جزاكم الله خيرا يا ابو يوسف، بارك الله فيكم.
اذا فضيله شهيد الحق رحمه الله شهيد السابق، عندما صدرت فتوى بان فوائد بنوك حلال، ذكر فتوى مجمع البحوث عندما كان دوليا عالميا، وقال بان فوائد بنوك من الحرام البين وأصبح معلوما من الدين بالضرورة. فإذا هنا ونحن نلتزم بقراءة المجامع الفقهية الدولية، مجمع البحوث فيما قبل والمجمعين الحاليين، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه لرابطة الإسلامي. إذا نخالف هذين المجمعين،
نحن شيخنا ندعو إلى أن يعود مجمع البحوث الإسلامية إلى سابق عهده وإلى صدارته، وأيضا أن تكون الفتوى منضبطة بهذه الضوابط التي وضعها المجامع جميعا، مجمع البحوث وأيضا المجمعان الآخران، وتكون الفتوى منضبطة بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى وبعلم مشايخنا علمائنا. بارك الله فيكم أجمعين. أخونا عبد الفتاح من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ معك، تفضل بارك الله فيك.
كيف حالك؟
اصلح الله حالك
شيخ الجليل،
حياك الله بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله عمرك الخير.
جزاك الله خير
يا رب العالمين،
ونفعنا بك الامه.
امين يا رب.
شيخ الله لك، جزاك الله خيرا.
سؤالي شيخ الجليل، الملح من الاصناف الستر المحرمه صحيح ام لا؟
لا،
الملح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أصناف الستر المحرمة.
نعم.
رقاق الذهب بالذهب والفضة والبر والخمر والشعير والتمر والملح. هكذا يا ابناء. كيف يكون التحريم الملح؟ إذا اشتريت مثلا أنا من عند عطار أو من شركة وأدفع له المبلغ عند كل رأس شهر مثلا. وأنا سؤال.
أنت الآن تسأل عن الملح، عن كيف يكون التحريم الملح. في الملح.
كيف يدخل في التحريم؟ كيف يكون محرما؟ مثلا انا اشتري من عند العطار او من عند شركه وادفع على وسط من مثلا في المقابل بعد اسبوع بعد شهر بعد كذا، كيف هل المعامله صحيحه ولا يدخل التحريم وكيف يدخل التحريم؟
ابشر اخ عبد الفتاح، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
واحب ان اذكر هنا ان مجمع الفقه، مجمع فقهاء الشريعه بامريكا الذي هو يعتبر اقليميا وليس دوليا، في الهيئة الدائمة للإفتاء تتكون من 8 أعضاء و7 استشاريين من كبار فقهاء العالم.
الاستشاريين مع أنه مجمع إقليمي،
يعني إذن من 15 فقيها، يعني أكثر من مجمع البحوث الإسلامية الآن. ولذلك لعل تطوير الأزهر إن شاء الله يشمل مجمع البحوث بحيث يعود دوليا كما كان
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير، إن ربي على كل شيء قدير.
يعني هذا يعني نحن حريصون على أن يكون مجمع البحوث هو في كما كان في المقدمة، هو كان الأصل،
هو الأصل، ويكون في الصدارة إن شاء الله تعالى،
وكان هو الوحيد. ثم فتاوى التي أصدرها في ذلك الوقت لها أثر كبير في العالم، فنريد أن يعود كما كان إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. أخونا وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أريد أن أسأل الشيخ سؤال لو تسمح.
الشيخ معك، تفضل سؤالك يا أخي.
وأنا تقدمت لمطلوب لإجراء مناظرة يعني كان المطلب يتكون بعض الوثائق كالشهادة العلمية وبطاقة الهوية، وهناك يعني وثيقة استخراج على طريق الإنترنت وفيها معطيات شخصية. يعني أنا لي صديق يملك مركز عمومي الإنترنت فتحه عن طريق قرض ربوي، فطلبت منه أن يستخرج لي تلك الوثيقة. يعني أخذتها بدون دفع ثمن، بين أسعار وثمنها اشتركت في المناظرة بعون الله نجحت وتمكنت في حصول العمل، ولكني تذكرت بعد ذلك أن حكيت القرض فتح به مشروعه، فأصبحت قلقا من أن يصبح مالي حرام بسبب تلك الوثيقة، مع العلم أني تابعت له ثمنها بعد ذلك. هل لي علي حرج في ذلك أم لا؟
أبشر أخ خالد، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا أم ندى، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
اتفضلي أختي، الشيخ معك.
هذا
السلام عليكم، اتفضلي سؤالك.
عليكم السلام.
سؤالك
شيخي أنا أتكلم.
اتفضلي شيخي أسمعك، اتفضلي سؤالك.
هذا أيوة يا شيخ، معايا جوزي معاه 2000 جنيه بس أرباح من البط، فعايز يعني يحطهم في جهاز أخته وبيجهز أخته.
أبشر يا أم ندى، بارك الله فيك. شيخنا عندنا أسئلة عديدة. أخونا طارق من الأردن يقول بعض الشباب هناك يعني يذهبون على عمالة مثلا أن يعمل بواب أو ما شابه، فبعض هؤلاء الشباب يتركون هذا العمل لغيرهم ويتفقون مع هذا الغير أنه سيأخذوا منه بعض المال. يعني هذا الأخ الذي ذهب باسمه وبوصفه يسلم هذا العمل ثم يسلمه إلى آخر ويأخذ منه جزء من المال، فبيسأل حكم ذلك.
هذا العمل إنما قبل الشخص لذاته ولكفاءته ولما عرف عنه.
نعم،
فهو أجير خاص عند صاحب العمل، فليس له أن يتنازل عن هذا لغيره إلا إذا وافق صاحب العمل.
لا يجوز أن يتنازل عن هذا لغيره إلا إذا وافق صاحب العمل.
نعم،
هو أجير خاص وإنما جاء لهذه الوظيفة لأجل حاله هو الخاص، فلا ينبغي أن يتنازل إلا بإذن صاحب العمل.
نعم،
وكذلك هذا المال الذي أخذه يعني
بأي حق يأخذه؟
لا يكون لا يأخذه إلا عن حق وعن عمل حقيقي. أبو يوسف من الإمارات يقول يعني وفتح حساب في بنك تجاري، حساب توفير وتأتيه فوائد، فماذا يصنع؟
هو في أين هو؟
في الإمارات.
طيب، الإمارات فيها مصارف إسلامية كثيرة فلا عذر له.
نعم،
هذه الفوائد الربوية محرمة ولا يجوز أن يتركها للبنك الربوي ولا أن يأخذها لنفسه ولا أن ينفق على نفسه، وإنما وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي أنه لابد أن يتوب، وعند التوبة يأخذ هذه الفوائد يوزعها الفقراء مساكين الأيتام، لكن أولا التوبة.
الشرط الأول أن يتوب وأن
نص القرآن
يخرج من هذه المعاملة.
نعم، يخرج من الأذان بحرب من الله ورسوله،
نعوذ بالله.
نعم.
أخونا إبراهيم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. معلش، أنا ابنته إيمان بتكلم.
اتفضلي يا أختي، اتفضلي يا أختي.
بنابة عن والدي.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت معلك، أنا بنشتغل في الأزهر، ممكن سيادتك بس تسمح لي دقيقتين وما تقطعش السنترال عليا؟
لا، ما نقطعش الصلاة على حد. اتفضلي يا أختي، سؤالك.
لو سمحت معلك، إحنا بنسافر 3 أيام في الأسبوع، بنروح الإسماعيلية وبناخد تربوي هناك. وهذا بقرار من شيخ الأزهر مع سيادة فضيلة شيخ الأزهر مع رئيس الجامعة.
طيب، احنا عايزين السؤال المالي. يعني احنا اتفقنا انه عندنا هنا لهذا اليوم فتاوى المالية او فتاوى المعاملات المعاصرة. سؤالك اين يا اختي؟ طيب، بارك الله فيك واسعد الله حالك. شيخنا أخونا عبد الفتاح من تونس بيقول يعني معلوم أن هناك الأصناف 6 المحرمة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومنها الملح، فكيف يكون الملح محرما؟ يعني هو بيذهب ليشتري من العطار ثم ربما يدفع بعد أسبوع أو ما شابه،
ويمكن أن يذهب ويشتري قمحا ويدفع بعد أسبوع بعد سنة حسب الاتفاق.
نعم،
وأن يشتري أي شيء غير الذهب والفضة. الذهب والفضة لابد القبض في الحال.
لابد من القبض في الحال.
نعم. لما الأصناف الأربعة وما يلحق بها يجوز فيها البيع الحال والبيع الآجل والسلم.
يعني هي أصناف ستة، الذهب والفضة لها خصوصية. لها خصوصية. إنما الأصناف الأربعة الباقية.
الذهب والفضة هذا ينطبق عليه أحكام الصرف.
نعم.
بيع أسماء بعضها ببعض. فلا يجوز تأجيل.
نعم.
ولذلك من قرن المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم.
نعم.
الذهب والفضة والنقود الورقية لم يقلوا هو الأصناف الأربعة.
صحيح.
الأصناف الأربعة هذه الأجناس بيع بعضها ببعض، يعني القمح بشعير لا يشترط التساوي لكن لابد من التقابض.
نعم.
إنما الأصناف الأربعة ما يلحق بها إذا اشتريت بنقود جاز فيها البيع الحال والبيع الآجل ثلاث سنين من البيع وتأجيل الثمن.
نعم.
والسلم والثمن والسلعة
وتأجيل
السلعة.
السلع.
نعم.
يعني إذا اشتريت بالمال أي سلعة من هذه السلع الأربعة بالنقود، نعم،
أي
سلعة من هذه السلع الأربعة وما يلحق بها،
نعم،
وما يلحق بها يعني يجوز فيها التأجيل ويجوز فيها البيع الحال ويجوز فيها أيضا السلم.
نعم.
يعني أن يأخذ الثمن ويؤجل، نعم، تسليم، نعم، السلع.
ولا أدري لماذا ذكر ملح بالذات. طبعا هو الملح والأخذ الأصناف الأربعة.
نعم.
يعني البر والشعير والتمر والملح.
صحيح.
هو نفس الشيء اللي ذكره على الملح ينطبق على التمر وعلى الشعير وعلى البر.
صحيح.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا فوزي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذن حضرتك أنا كنت عايز أسأل الشيخ سؤال.
شيخ معك، تفضل سؤالك.
أنا بالنسبة لإرتكابنا للبلد يعني قبل الثورة في اسم ارتكبته، فعايز أسأل إزاي أكفر عنه. أنا كنت
قضية مالية
من المال، كنت دفعت مبلغ من المال،
نعم،
عشان اتعين في الاوقاف. وبصراحه بعد ما اتعينت واستلمت الشغل لقيت ان الاوقاف بصراحه يعني الدكتوره كلها معتمده على النصب وعلى السب او على
يعني اخي. يعني اولا لا تعمم مثل ذلك. يعني انا افضل على الازهر على الاوقاف لانني ابن لهذه المؤسسه العريقه. يعني ربما يحدث بعض هذه الإشكالات،
ثم لا يجوز أن يقال هذا.
ولا يجوز أن يقال هذا على هواء
مثل هذه.
وشيخ حضرتك
أنا يا أخي الكريم ويا ابن العزيز، أيها الابن العزيز،
فضل.
نحن هنا على الهواء مباشرة، لا يجوز أن نطعن في أحد ولا أن نطعن في هيئة ولا أن نطعن حتى انتظر. انتظر. لا انتظر،
انتظر استمع الشيخ.
لا يجوز حتى ولو كان ما نقوله كنا مقتنعين به وعندنا أدلة، هذا لا يجوز أيضا. وإنما هذا لا يقال إلا عند إذا كان هناك في تخاصم في أي تحاكم في شيء معين وفي أدلة تذكر. وإنما هنا وهذه القناة بالذات لا يجوز أن يذكر فيه.
طب على سؤالي بس،
لا يا أخي،
مبلغ من المال عشان أتعين، عايز
اكفر
عن كده.
حاضر حاضر، يعني نجيبك يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يعني شيخنا نريد ان نتادب بهذه الاداب وهذه الضوابط. اننا فرق كبير ما بين الايضاح وبين التشهير، وفرق كبير ما بين السؤال عن مساله خاصه وعن حادث خاص وبين التعميم.
لا يجوز ان يعني ناتي مؤسسه دينيه سواء كان وزارة وزارة الأوقاف أو الأزهر شيخة الأزهر، لأن نأتي ونطعن في طعن عام في هذا.
نعم.
وإذا كان هناك من يستخدم الرشوة في التعيين فهذه مسألة فردية.
صحيح.
وليست مسألة عامة.
نعم.
ومسألة فردية ممكن أن تكون في أي مكان في أي زمان.
صحيح.
في أمر صلى الله عليه وسلم كان في النفاق
صلى الله عليه وسلم،
صلى السلام، فلنقول في الصحابة كانوا منافقين
حاشاهم
رضوان الله تعالى عليهم، خير الناس قرني
رضوان الله تعالى عليهم
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم
نعم.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عاوز استفسر الشيخ لو سمحت على الخاتم.
الشيخ معك، تفضل سؤالك يا أخي.
السلام عليكم.
تفضل يا شيخ معك.
حضرتك كنت أنا جبت عربية من البنك، كان عليا إقساط فيها.
نعم.
حضرتك أنا دلوقتي عاوز أنا أشيل حكاية الإقساط اللي عليا ده، حلال ولا حرام؟
طبعا البنك تجاري وانت عايز تتخلص من الاقساط ال ابشر يا اخي، بارك الله فيك.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسال الله حالك. شيخنا اخونا وليد من تونس بيقول يعني هو تقدم لوظيفه، ويعني كانت من ضمن مسوغات هذه الوظيفه من ضمن الاوراق استخراج وثيقه من على شبكه الانترنت، فذهب الى صديق له يعني يفتح محل للشبكات واستخرج منه هذه الوثيقة، وهو لم يدفع لهذا الصديق مبلغ من المال. يقول وبفضل ربي أمين استلمت هذا العمل، ولكن تذكرت بعد ذلك أن هذا الصديق يعني إنما قد فتح هذا المحل وهذا السيبر كما يسمونه من قبض ربوي، فذهبت وأعطيت يعني قيمة هذه الوثيقة أو قيمة الورقة التي استخرجتها من الإنترنت. بيسأل عن عمله وعن وظيفته، زاد الله حرصا وجميع إخواننا في تونس وفي مصر وفي جميع بلاد الإسلام.
آمين. وهذا ليس فيه ليس من الحرام البين، لأن قد تجد في النفس شيء، إنما لا يمكن أن يقال بأن هذا من الحرام البين.
نعم.
لم يستخدم رشوة، لم يستخدم كذا، استخرج وثيقة، وهذه الوثيقة مطلوبة
صحيح. نعم.
وموجودة لأي أحد يستطيع أن يستخرجها من الإنترنت، فبدأ في هذا.
يعني هو شبهته انه انا استخرجتها من عندي هذا الرجل الذي هو عمله.
هذا لا يحرم.
نعم
لا يحرم، هذا لا يحرم.
بارك الله فيك شيخنا. اختنا امه الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله عن كل خير،
اصلح الله حالك. بارك الله فيك، بس اعلي صوتك يا اختي. بارك الله فيك.
كنت عاوزه استفسر عن الشيخ. زوجي شغال في شركة من الشركات، والشركة دي بيجي لها مندوب بيعمل حاجة طبية، يعني زي حاجة كده طبية زي اللي هي التأمينات والحاجات الطبية، فبيدفعوا جزء من المال لمدة سنة مثلا يعني 700 جنيه، وبناء على هذا المبلغ بيبقى لهم صلاحيات في عند دكاترة معينين معروف أساميهم وأسمائهم في كتاب ومستشفيات لما إن احنا نروح نكشف هناك. فممكن نشوف خلال السنة نكشف
قيمة
أكتر من المبلغ اللي
احنا دافعينه، فهل تجوز هذه المعاملة ولا لا؟ يعني هو تأمين صحي،
حاجة شبه التأمين
الصحي، شبه التأمين الصحي ولكن خاص، شركة خاصة.
شركة خاصة، وبتبقى هي بتحدد جزء من المال معين لمدة السنة، واحنا بقى بناء عليها بنروح ولينا مثلا حد اقصى في عمليات لغات مثلا 40,000 او حاجة، واحنا دافعين 700 جنيه مثلا او 750، فهل تجوز هذه المعاملة ولا لا؟ وفي حاجة كمان، يعني مثلا انا ليا برضه العلاج بجيبه وبدفع جزء بسيط من المال، فلو العلاج ده جبته وفي دكتور معين برضه طلب مني ان انا ما اخدوش بعد ما انا ما جبته، فالعلاج ده حددته ارجعه لاي صيدلية واسترد الفلوس واجيب بها علاج اخر، او حتى استرد الفلوس واخرجها في اوجه من باب الخير عشان ما يبقاش حرام عليا، او برضه هل تجوز ولا لا؟ جزاكم الله عنك.
بارك الله فيك يا اختنا، اصلح الله حالك. اخونا ابو محمد من السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حي هلا، تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله. طبعا عندنا بنك في السودان هنا.
نعم.
بيقبض 10,000 جنيه. وعلى مدار 12 شهر بياخذ 11,500. هل هذا ربا؟ ده السؤال الاول. اذا كان الربا على من الحرام يعني لي انا ولا للبنك؟ ثم ثانيا لو كانت لي حوجه ماسه لهذا المال هل اخذه ام لا؟ وشكرا.
ابشر اخوانا ابو محمد، واصلح الله حالك، جزاكم الله خيرا. شيخنا ايضا اختنا ام ندى تقول زوجها معه مبلغ 2000 جنيه ارباح من البوسطه من دفتر توفير البريد، ويريد ان يجهز بهذا المال اخته، فهل هذا جائز؟
اول شيء لابد كما اشرنا من قبل من التوبه، ثم انفاق هذا المال في الصالح العام. اذا كان هو مكلفا بتجهيز اخته فلا يجوز ان ياخذ من هذا المال الحرام.
نعم.
لأن ينفق على نفسه ولا على من يعول، وإنما يخرج إلى أيتام فقراء مساكين. ولكن كما قلنا أنا بعد التوبة، أما بدون توبة فلا يقبل منه. تفضل.
أصلح الله حاله. السلام عليكم. استقبل الله الاتصال. السلام عليكم.
عليك فضل وبركاته.
تفضل يا أخي.
صديق الدكتور عارفه.
اتفضل دكتور معك سؤالك.
هو حضرتك أنا موظف في البريد وفي عندنا صندوق ولاء وانتماء. الاشتراك فيه هو اختياري مش اجباري.
صندوق ايه الاول؟
نعم؟
عندكم صندوق اسمه ايه؟
صندوق الولاء والانتماء. الو؟
ايوه نعم اسمعك. انت قلت هذا الصندوق اختياري.
صورة
يعني الصندوق ايه؟
المبلغ بيحطوه لما الواحد يطلع المعاش بياخد 100 شهر 120 شهر كده يعني.
نعم.
في سؤال تاني بعد اذنك.
انت بتسأل عن الاشتراك في الصندوق يعني. طيب تفضل السؤال الثاني.
هو حضرتك موظف في البريد فكان في فتوى للشيخ علي ان الواحد ما اشتركش في التوفير الايداع والسحب عشان الاوظاف وكده يعني.
نعم.
فانا اشتغلت في الاداره العامه في قسم زي شؤون العاملين كده يعني موظف اداري متعاون الاوظاف وكده.
نعم.
بس امامي فرصه ان انا اشتغل مفتش. لما مفتش على المكاتب هشتغل مفتش على لفات التوفير ومنها الارباح والفوائد وكده واعمال اداريه ثانيه.
نعم.
فهل برضو حرام ولا حلال؟
ابشر يا اخي بارك الله فيك. اصلح الله حالكم. اختنا امة الله من القليوبيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير عني يا شيخ.
اصلح الله حالك. تفضلي.
اسال حضرتك سؤال هو يخص الاقتصاد برضه.
اتفضلي شيخ معك.
حضرتك عندنا جيراننا على طول بشوفهم بيهربوا دقيق عندهم فرن ودقيق مدعم وكده بيهربوه. فانا كلمت واحده قريبتهم انت ليه بتعملوا كده كده حرام؟ قالوا احنا بنعمل ايه العيش مش بيتباع. فانا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده. وشكرا يا شيخ. السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا اختي. نستقبل هذا الاتصال. اختنا هبه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت انا عندي سؤال. انا كان في موضوع كده كان في شقق بتتوزع في المحافظه.
نعم.
ففي ناس يعني قالوا لجوزي ان هو ممكن يبقى وسيط وياخد الشقه ديت يديها الناس عنده ويطلع له مبلغ يعني. فجوزي فعلا عمل كده. فهل هو كده عليه وزر؟
يعني هو خد الشقه اجر يعني.
ممكن تعلي الصوت شويه؟
قدم في الشقه دي وبعد كده عمل فيها ايه؟
نعم.
هي الشقه كانت توزع في المحافظه، توزع لمن اولا؟
لا ما بتتوزعش بنفس المبلغ، هي ناس واخداها من المحافظه وبتبيعها من ورا المحافظه.
نعم.
بمبلغ ليهم هم.
نعم.
فهما كانوا قايلين لجوزي يعني ان هو لو جاب ناس يعني هو ممكن يجيب ناس من عنده. فهو جاب شقتين وضعهم لناس وطلع له منهم فلوس. فهل هو كده عليه وزر؟
ابشري يا اختي هبه، بارك الله فيك، جزاك الله خير. اختنا فاطمه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يوجد شخص يعمل في شركه تعمل في القروض، فهل يكون دخله حلال يصرف الزواج منه ولا لا؟
شركة تعمل في القروض؟
بيخرج قروض للمشروعات الصغيرة وهو في شؤون العاملين. بيقول مالوش دعوة بالقروض خالص يعني.
ابشري يا اختي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصل ايضا. اخونا ايمن من السعودية، تفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كان في سؤال، كان في اتفاق على ارض، الارض دي كانت ب 100,000، احنا دفعنا حوالي 35,000 واحنا اربعه شركاء دفعنا فيها مبلغ. اما نزلت من السعوديه مصر فوجئت ان في واحد اللي جاب لنا الارض بيقول لي انا كملت المبلغ بتاع الارض دوت وانا عايزه منك. بقول له فين المستندات او اوراق؟ بيقول لي ما فيش اي اوراق، اما تكمل المبلغ اجيب لك. والموضوع فيه شبهه وفي ناس قالوا لي ان في مشاكل، هو بيطالبني بفلوس دلوقتي وما فيش اي مستند يثبت ان هو دفع المبلغ بقيه المبلغ كله. فهو انا عايز اعرف حلال يعني الحاجه دي في رقبتي ولا مش في رقبتي الكلام اللي بيقوله. وما نبهنيش يعني ما اتصلش بيا وقال لي انا هدفع لك، انا فوجئت ان قال لي دفعت لك. ده هو ده السؤال.
نعم. أبشر أخ أيمن، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا عندنا أسئلة عديدة، يعني أخونا فوزي سأل هذا السؤال الذي عرضناه في صياغته، يعني هو دفع مبلغ من المال كي يعين في أي وظيفة بقى، يعني هو عين المؤسسة التي عين فيها فبيسأل، يعني هو دفع هذا المبلغ وعين الآن وهو الآن موظف في هذه المؤسسة، كفارة ذلك كيف يصنع؟
هو الكفارة هنا بالنسبة للرشوة التي دفعها،
نعم،
وقد يكون أخذ مكان غيره، وقد يكون هذا المكان يمكن أن يكون له أو لغيره، فلنتأكد أنه لم يأخذ مكان غيره، فإن كان أخذ مكان غيره فليستقل ويتركه لغيره. إذا لم يكن أخذ مكان غيره وإنما هذا عام يمكن أن يشتغل فيه أي أحد، فإذا تبقى عنده الرشوة، والرشوة هذه يكفر عنها بأن يطلب الصدقة والاستغفار والتوبة وهكذا.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله. أخونا أحمد يقول اشترى سيارة من بنك تجاري وبالتالي عليها أقساط، وهذه أقساط بلا شك عليها هذا القدر الربوي، عليها زوائد، ويريد التخلص من هذه الأقساط، فماذا ننصحه أولا وكيف السبيل؟
أولا لابد من التوبة أيضا هنا، لأنه دخل في شيء محرم.
نعم.
ثم عليه أن يدفع المبلغ كاملا حتى لا يكون هناك فوائد ربوية عليه، ثم يكثر من الصدقة والاستغفار.
بارك الله فيه. أختنا أمة الله تقول زوجها يعمل في شركة، ومن الواضح أنه يعني هناك شركة جاءت تعرض عليهم تأمينا صحيا، يدفع مبلغ من المال 700 جنيه أو ما شابه، وهو بعد ذلك يعني يكشف هو وأسرته طوال هذه السنة يعني بهذا المبلغ الذي دفعه عند أطباء محددون، وأيضا عند بعض الصيادلة يأخذون العلاج أو ما شابه، فتسأل أولا عن الاشتراك في مثل ذلك، ثم تقول هي ربما تأخذ بعض العلاجات من بعض الصيدليات فيقول لها الطبيب لا، يعني أنت لا تأخذي هذا الدواء، يعني بدليه بغيره، فتذهب وتبيع هذا الدواء وتبدله بغيره فيما تحتاج، وربما أيضا تذهب وتبيع هذا الدواء ويكون عندها هذا المال فتقول أنا أنفقه على الفقراء والمساكين. حكم هذا كله؟
هذا ليس سؤالا،
هذه لحمة من الأسئلة. بارك الله فيك شيخ.
أول شيء هنا لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وعندنا الآن شركات تأمين إسلامية.
نعم.
فالبديل الإسلامي موجود، فيمكن الاشتراك في التأمين الإسلامي.
نعم.
هذه ناحية. الناحية الأخرى الدواء الذي يكتب لها لم تكن في حاجة إليه فلا تأخذه، لأنه تبعا للاشتراك في التأمين هذا الدواء يصرف مخفضا.
نعم.
في نسبة من التخفيض، فلا تنتفع بهذه النسبة إلا إذا كانت ستستخدم الدواء،
محتاجة إلى هذا الدواء فعلا،
لا تستخدمه لا تأخذه، لا تأخذه إنما أن تأخذه وتبيع هذا لا يجوز.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك. ولو على زعم أن أنا أنفق هذا المال على الفقراء والمساكين أو ما شابه،
الإنفاق هذا يكون بالنسبة لمال يملكه المسلم.
نعم.
فينفقه هنا، إنما إذا كان هذا المال ليس ملكا له،
ليس من حقه أصلا،
هو ليس ملكا له.
نعم.
من حقه ملكه، ليس من حقه أخذه لا يأخذه ملكا.
بارك الله فيك. نعم. أخونا أبو محمد من السودان بيقول عندهم بنك يعطي قرض 10,000 جنيه وبيأخذه بعد سنة 11,000 ومبلغ.
هذا سؤال عجيب فعلا. المعلوم أن السودان كل بنوكه إسلامية، والبنك المركزي له هيئة رقابة شرعية.
البنك المركزي
له هيئة رقابة شرعية في السودان.
السودان. نعم.
ورئيس هيئة رقابة شرعية أخ صديق من كبار علماء العالم الإسلامي. فهذا السؤال عجيب الحقيقة، يعني
يعني انا نحتاج الى توثيق من هذا السؤال. الشاهد انه بيقول الحرمة على من وانا ان احتجت الى هذا القاتل؟
لا، الحرمة على لان الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فعلى من ياخذ ومن يدفع ومن يكتب ومن يشهد، هم سواء.
نعوذ بالله،
هم سواء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بين من ياكل الربا ومن يدفع الربا ومن يكتب الربا ومن يشهد الربا.
نعم،
هذه جريمه بشعه، كل من اشترك فيها فكلهم اشتركوا في جريمه.
نعوذ بالله. إذا نحن أولا نحتاج إلى تأكيد مثل هذه المعاملة.
أتأكد.
يعني مثل هذه المعاملة ونسأل
إلى
ألا تكوني.
نحتاج إلى تكذيب.
يعني نسأل صحة على ألا تكون. يعني نحن نطمح. نطمح أن البنوك جميعا تكون يعني تسير على مضات الله ومضات النبي.
هذا الكلام فتكون كارثة.
نعوذ بالله. أخونا بيقول هو موظف البريد. فبيسأل عن صندوق الولاء والانتماء. هذا الصندوق عندهم يسمى بهذا الاسم، الاشتراك فيه الاختياري، وبعد أن يخرج على المعاش يأخذ مبلغ من المال مقطوع.
يعني المبلغ الذي يؤخذ أين يستثمر؟ لابد أن يعرف.
نعم،
فإن كان يستثمر عن طريق إيداع في البريد، صندوق البريد، فهو مثل إيداع في بنوك ربوية فلا يجوز. كان يوضع في بنوك إسلامية فهو جائز.
نستقبل هذا اتصال. أخونا جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يبارك في حضرتك. معلش، طريقة شراء السيارات بالطريقة اللي هي الإيجار المنتهي بالتمليك،
نعم،
أولا دي حلال ولا حرام؟ ثانيا، بنك الركحي في السعودية شرعي يعني إسلامي ولا إسلامي؟ ثالث جزئية في السؤال حضرتك.
يعني أنا سمعت
في واحد عرض علي أن أشتري السيارة، فعرض علي أنه يشتريها لي كاش ونقسم المبلغ اللي كان حياخده البنك مناصفة بينه وبينه يعني.
نعم،
حضرتك فهمتني؟
نعم.
باشا باشا
أبشر أخي جمال، بارك الله فيك. أختنا أخونا شيخنا أيضا بيسأل عن سؤال آخر، هو الموظف البريد هذا، وبيقول هو الآن بيعمل في الإدارة العامة في شؤون العاملين. أنا وسمع من فضلتك أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل في سواء البنك التجاري أو في مؤسسة البريد في أمر الإقراض وأمر الدفتر البريد أو ما شابه. فبيقول هو الآن بيعمل في الإدارة العامة في شؤون العاملين، ولكن أمامه فرصة ليعمل مفتش على الفروع، فبالتالي سيفتش على كل شيء، سيفتش على أمر دفاتر البريد وعلى غيرها، فحكم الانتقال.
فليقنع بوظيفته لأنها إن شاء الله وظيفة حلال.
يقنع بوظيفته.
نعم.
نعم، بارك الله فيك. أختنا أمة الله من القليوبية بتقول يعني هي رأت بعض جيرانها يهذبون دقيق، يعني عندهم مخبز ويصنعون ذلك، وذهبت لتنصح بعض أقاربهم فيعني ربما لم ينتصحوا، فماذا تصنع؟
يعني إذا استطعت أن تصل لوسيلة تمنع هذا فلتفعل، لكن أيضا لا يصل الأمر إلى العداء وما يدفع العداء من إشكالات.
نعم، لكن ينبغي أن تنصحهم وينبغي أن تصل لطريقة ليمتنعوا عن ذلك،
آمنة بحيث تمنع هذا.
نعم. أختنا هبة من الإسكندرية تقول يعني هناك شقق توزع في المحافظة، يعني أناس أخذوا هذه الشقق ويبيعونها بدون علم المحافظة. فتقول زوجها عرض عليه أنه يأتي بأناس ويعني يشترون هذه الشقة أو حتى بعد ذلك يبيعون، يستلمون هذه الشقق ويبيعونها، وتكون عنده مبلغ من المال من هذا، من بيع الشقتين أو ما شابه. يعني كما قال
هذا المال ما أظنه حلالا، لأن هذا غير جائز. يعني الشقق ما لنوعية معينة، فإذا أخذها بغير حق وباعها وربح فيها فالربح ليس حلالا.
نعم،
ولذلك بدأوا الآن يجرمون هذا قانونا.
نعم،
من ثبت أنه أخذ بغير حق له عقوبة الآن في القانون وفي الشرع. طبعا هذا غير جائز في الشرع، فأصبح هذا غير جائز شرعا وقانونا.
بارك الله فيك شيخنا. أختنا فاطمة تسأل، هناك شخص يعمل في شركة تعمل في الإقراض في القروض، لكن يعني هذا الشخص بيقول انه بيعمل في ليس في الاقراض وليس في الاقتراض، يعني انما بيعمل في شؤون العاملين او ما شابه، فبتسال عن حكم العمل وحكم الزواج منه، يعني هو شخص تقدم الزواج يعني، فحكم العمل اولا يعني حتى تحدد بعد ذلك.
نعم ترتب عليه
حتى تحدد بعد ذلك.
نعم نعم نعم. جزاه الله خير يعني، وانا هذا الحرص يعني شيء طيب.
نعم الحمد لله.
نعم هنا ما دام لا يتصل عمله بالقروض فليس مسؤولا عن أعمال الشركة من حيث الإقراض والاقتراض، ما دام عمل الشركة حلالا، يعني الشركة تعمل في مجال حلال لكن في قروض.
وأنا ما أدري لفظ، هي تقول شخص يعمل شركة تعمل في القروض، فتعمل قروض يعني تأخذ قروض ولا شركة مؤسسة؟
لا توجد شركة مخصوصة لل...
نعم
القروض. قروض دي هذا بنك.
نعم
وظيفته الاقتراض والإقراض، تعمل في القروض هذا البنك. لما أي شركة من الشركات القروض تأتي في الإقراض والاقتراض، يأتي في عمل الشركة.
صحيح.
فلم يذكر أن عمل الشركة حرام.
نعم.
وما دام حريصا هذا الحرص، لو كان العمل حراما لذكره السائل.
يعني إذا نحن نقول
إذا كان عمل الشركة حلالا فلا شيء عليه وليس مسؤولا عن الإقراض والاقتراض لن تقوم به الشركة،
ما دام لا يعمل في هذا القسم.
نعم.
الذي يقرض أو يقتض.
نعم
الذي يقرض أو يقتض. أخونا أيمن من السعودية بيقول هو يعني اتفق على شراء أرض، الأرض كانت مبلغ 100,000 جنيه، فهو وأربعة من شركائه أو من أصدقائه دفعوا مبلغ 35,000 جنيه، ولما نزل إلى مصر وجد هذا الوسيط الذي كان بينه وبين يعني صاحب الأرض، يقول يعني أنا دفعت لك بقية المبلغ كله فأنا أريد هذا المبلغ. فلما سأله عن إيصال للدفع أو ما شابه قال له لا، يعني أنا سأتي لك بالإيصالات بعد أن تدفع. فبيسأل يعني بيقول أنا أصلا هو ما أخبرني أنه سيدفع هذا المبلغ، ثم لا يوجد لديه مستند لأنه دفع، ويعني هو متشكك في هذا الأمر.
ولو أن يشك فيه. نعم
نعم
أود هنا أن ينظر إلى المستند الذي يبين أنه دفع.
نعم
لأنه إذا لم يكن هناك استند فيمكن هو بعد أن يدفع لهذا يأتي صاحب الأرض
يطالب أنا ما أخذت.
نعم ويطالب المبلغ، وعلي أن يترأس حتى يجد ما يثبت أن هذا دفع له مبلغ كذا. وبالطبع الدفع لا يكون إلا بإيصال.
نعم
هذا أمر معلوم،
خاصة أنها مبالغ يعني
ليست قليلة. نعم
ليست قليلة، وهذه أراضي وبيع وشراء. نعم. يعني لابد أن تكون هناك مستندات.
نعم.
أخونا جمال بيسأل يعني الإيجار المنتهي بالتمليك في السيارات، حكم هذا الإيجار؟
الإيجار المنتهي بالتمليك في السيارة إذا كان ينطبق مع قرار المجمع فهو جائز، وإن لم يكن في الالتزام بقرار المجمع فهو لا يجوز. وحسب قرار المجمع أن يكون عقد الإيجار إيجار عادي.
نعم
بمعنى أن المالك يؤجر السيارة للمستأجر وتظل السيارة في ملكه لأنه هو صاحب السيارة.
نعم
وعليه ضمان السيارة مدة الإيجار، لأن السيارة أمانة تحت هذا المستأجر غير ضامن لها إلا إذا تسبب. ثم الأجرة هي أجرة المثل، يعني عادة السيارة هذه بكم تؤجر؟ تؤجر بكذا، أجرة المثل. ثم في عقد منفصل، وعد منفصل عن عقد الإجارة، يقول له صاحب السيارة إذا حافظت على السيارة ودفعت الأموال لإيجار الأجرة في وقتها وعدت كذا وكذا، أعدك بأن أهب لك السيارة بعد 6 سنوات مثلا أو بعد 7 سنوات. هذا يجوز.
إذن هناك ضوابط ل
قرار المجمع، وقرار المجمع موجود في كتابي موسوعة قضايا الفقه المعاصرة، والكتاب موجود على النت.
ينبغي أن يتعرفوا أولا،
لابد أن يرجع إلى قرار المجمع،
ينبغي أن يتعرفوا أولا على القرارات وأن يتعلموها
ثم يطبقوها، لأن قانونا عقد الإيجار المتابع التمليك في القانون في المصري في خلاف بينه وبين مجمع الفقه الإسلامي، فعلي إذن أن يرجع إلى المجمع.
نعم. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول طب عرض علي أخ أن يشتري لي السيارة كاش ثم سيقسم ما سيأخذه البنك بينهم، يعني كأنه اشترى هذه السيارة من بنك ثم
جنس من بنك، يعني هو يقول هنا بأنه سيشتري السيارة ويملك السيارة نقدا،
نعم،
ثم يبيع بالتقسيط له، وسكون الأرباح التي يأخذها أقل من الأرباح التي يأخذها البنك الإسلامي.
نعم.
هذا جائز ما دام هو سيشتري ويملك ويعوز ويطبق القرار ثم يبيع، لا فلا مانع من هذا.
نعم. ينبغي أن يمتلك ويحوز إلى غير ذلك ما شروط والضابط. نعم. نعم. وبعد ذلك يعني
لا مانع من أن يبيع لو نقدا.
نعم.
بالتقسيط.
نعم. طيب هو أيضا سأل عن اسم بنك خاص، فيأخذ الجواب من الكنترول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. سأل بيسأل يقول هل يجوز شراء بيت عن طريق الدخول في قرعة مع دفع رسوم غير مستردة؟
لا يوجد هذا إلا في أين هو أنا أدري.
هو بيقول يعني تفصيل السؤال إنه أنا أشتري الكراسة الشروط أو ما شابه.
لا خصوص هذا أمر آخر.
وهذه الكراسة تكون عليها مبلغ من ملي يعني مثلا 100 جنيه أو ما شابه، ولكن أشتريها بمبلغ أكبر ولا يرد لي إلا ثمن المكتوب على كراسة الشروط.
لا يفعل هذا.
لا يفعل هذا.
نعم. كراسة الشروط يشتريها بالثمن المحدد
المكتوب عليها. نعم.
المحدد.
نعم.
ولا يزيد. ثم سيدخل هنا للشراء، لا مانع أن يدخل في الشراء، فإذا القرعة أصابته أخذ البيت، وإذا لم تصبه فالمبلغ الذي يدفعه يسترده.
يدفع المبلغ
الذي دفعه. نعم. سيسترده، بل سيسترده معه فوائد، فالفوائد التي تأتي مع المبلغ يخرجها
ويأخذ
الأصل الذي دفعه.
سأل بيسأل يقول في المضاربة يتم تقسيم الأرباح بين الممول والمشغل حسب النسبة المتفق عليها بينهما، والسؤال هل يجوز شرعا أن يتفق الطرفان على أن يتقاضى المشغل راتبا شهريا ثابتا إضافة للنسبة المتفق عليها؟
ما هذا السؤال؟ هو تشغيل ولا بيع ولا بلاء؟
يقول في المضاربة يتم تقسيم الأرباح بين الممول والمشغل الذي
ليس ليس بين ممول ومشغل. في المضاربة عندنا صاحب رأس المال وعندنا عامل مضاربة، فلا يأتي بألفاظ غير الألفاظ المعروفة في الفقه الإسلامي.
نعم. وإذا هذا الذي قال عنه أنه ممول هذا صاحب
صاحب رأس المال وفي عامل مضاربة.
نعم.
والربح يقسم بالنسبة المتفق عليها، والخسارة على صاحب رأس المال.
طيب.
وعامل مضاربة لا يتحمل شيء من خسارة إلا إذا فرط أو خسر أو خالف الشروط أو خان.
السؤال بقى بلفظنا باللفظ الفقهي المعتبر، هل يجوز شرعا أن يتفق الطرفان على أن يتقاضى عامل المضاربة راتبا شهريا ثابتا إضافة للنسبة المتفق عليها؟
هو ما راتب أو نسبة،
راتب أو نسبة، راتب لكن لا يجمع بينها.
راتب يكون أجيرا ليس مضاربا.
نعم.
نسبة من الربح هذا عامل مضاربة، يعني هو إما أن يختار أن يكون أجيرا فيأخذ أجرا، إما أن يختار أن يكون عامل مضاربة، وبذلك عامل مضاربة يأخذ نسبة متفق عليها من الربح
ولا يجمع بين الأمرين
ولا يأخذ أجرا.
نعم. بيقول هل يحق لي أن أستفيد من مساعدة الضمان الاجتماعي مع العلم أني يرجع نسبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم الراتب الذي تصرفه التأمينات الاجتماعية؟
هو كيف أثبت أنه يرجع إلى نسبه إلى كيف أثبت ونحن في القرن 15 الهجري فكيف يثبت هذا خلال 15 قرنا من الزمان؟
يعني هذا الذي ذكره في سؤاله.
يعني والله الآن لا يوجد الآن الخمس الذي يعطى منه لآل البيت.
نعم.
ولذلك الآن أصبح الأمر غير ما سبق، لأن لا يوجد الخمس الذي يأخذ منه. فإذا كان الشخص محتاجا فقيرا وينتهي نسبه إلى آل البيت فلا مجال لأن يأخذ إلا من أموال الصدقات أو الزكاة وكذا،
أو هذا الراتب الذي يقول عنه من الضمان الاجتماعي أو نعم. أو من التأمينات الاجتماعية. بيسأل سائل بيقول الأوراق النقدية الممزقة التي لا يقبل الناس التعامل بها، توجد بعض البنوك تستبدلها بنصف قيمتها فتأخذ منا ورقة فئة 100 جنيه ممزقة وتعطينا مبلغ 50 جنيه، فما حكمها؟
هذا لا يجوز. هذا هو يستطيع أن يذهب إلى البنك المركزي يبدلها له
بنفس قيمتها.
نعم.
أنه يعني هذه الورقة النقدية
لا تختلف،
لا تختلف.
نعم.
موزقة
تقبل أو لا تقبل.
نعم.
لا تقبل هذا أمر آخر، إذا كانت تقبل تقبل بالمبلغ المكتوب عليها.
وبيقول الناس لا يقبلون التعامل معها لأنها موزقة، لأنها متهاتكة أو شبه،
لكن البنك يأخذها.
أنما هذا البنك الذي يتعامل بهذا التعامل البنك المركزي.
نعم.
وليس البنوك العادية.
وفوض البنوك العادية أن تأخذها لأنها تستطيع أن توقف البنك المركزي بلا إشكالات.
نعم. من الواضح أن هذا البنك إنما يأخذها ويبدلها بقيمتها الكاملة. نعم. ويعطيه نصف.
والله أعلم هل يستفيد من هذا النصف؟
الله أعلم. يعني إذن هذا أمر لا يجوز، إنما هو لابد أن يعني يكون التعامل إذا وجد هذه النقد المتهتك يتعامل مع البنك المركزي ويصرف قيمة النقد التي هي عليه،
أو مع أي بنك يقبل هذا.
طب شيخنا، يعني قد يجيب يعني قائل ويقول إنه هذا المال المتهتك الذي ما أصبح الناس يتعاملون به، القضية النقدية أو الأوراق النقدية هذه إنما هي على التعامل، يعني الناس يتعاملون بها أو لا يتعاملون بها، فلأن الناس ما قبلت التعامل بها ففقدت قيمتها الحقيقية. ما الرد على هؤلاء؟
طيب الذي أعطاه نصف القيمة أعطى على الورقة أم على أنها نقد؟
على أنها نقد، هذا يقيني.
وليس على أنها ورقة.
نعم صحيح.
يعني ليست ورقة كراسة مثلا أو نعم. ورقة صحيفة.
نعم.
إذا أعطاه نصف القيمة على أساس أنها ورقة نقدية.
صحيح. نعم.
فلم تفقد نقديتها، ولو فقدت نقديتها
ما أعطاه شيء،
فلا قيمة لها إطلاقا.
لا النصف ولا
فلس.
بارك الله فيك. يقول كنت موظفا بشركة كبيرة وكان راتبي ودخلي مرتفعا جدا، وكنت قد نويت أن أخرج مبلغا ماليا شهريا من راتبي، وبالفعل صنعت ذلك، ولكن يعني حدث بعد ذلك يعني عنده يعني بعض الإشكالات، ويقول اضطررت أن أقطع مثل ذلك، بل كان يصنع ما هو أشد، كان ربما يقترض مبلغ من المال حتى يعني يجهز فتاة للزواج، حتى يصنع مشروع لفقير، وكان يقول يعني أنا كنت أصنع ذلك ولا حرج علي لأني كنت أسدد سريع، يعني كان هذا الأمر عندي متوفر لأني كان مبلغ راتبي كبير. فبيسأل الآن انقطع العمل وعندي أو علي بعض الديون، فيعني بعض الناس أرشدوه أنه يعني ربما يضجع عن بعض هباته التي وهبها للناس حتى يسد هذه الديون، فكيف ننصحه؟
ويعني على الناس أن يشاهدوا يعني كان كريما لما كان قادرا.
نعم.
الآن على من ساعدهم أن يشاهدوا،
خاصة أن هذه الديون إنما كانت لأجل هذه المصلحة.
نعم. أن يساعدوا.
يساعدوا.
نعم.
ويكون في هذا دفع للجميع إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخانا، يعني طيبت وطابت أيامك، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياك بما نقول وبما نسمع، إن ربي على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى.
الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وإنا في شوق إلى لقائكم إن قد رب العالمين سبحانه وتعالى بين البقاء واللقاء. دمتم في طاعة الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.